قال تزوجتك بصداق العبد الفلاني المملوك لزيد فرضيت بذلك، ثم إنه ذهب إلى زيد وقال بعني عبدك فإني قد جعلته صداقا لامرأتي، فامتنع زيد، فماذا يفعل؟ تقدم أنه يعطيها مهر مثلها. لماذا؟ لأن الزواج يصح بدون تسمية عقد، فيرجع إلى مثل مهر المثل كما تقدم قريبا، أو يعطيها قيمة ذلك العبد أو نظيره إن وجد له نظير، لأنها رضيت بذلك العبد مهرا، فيسأل كم قيمته التي يقاوم بها، فيقال قيمته مثلا 1000 أو 10,000 أو مثله العبد الفلاني الذي عند عمر يشتريه ويعطيه لها مهرا. فوجه السبب أو سبب الفرق بين البيع والنكاح أن النكاح يصح بدون تسمية كما تقدم قريبا، فإذا كان يصح بدون تسمية فإن المتعذر يرجع إلى بدله أو يرجع إلى قيمته أو يرجع إلى مهر المثل.
يقول فضيلة الشيخ: مات لي أخ في الله، ترك زوجة وطفلين، ونصحت شقيقه من الزواج من زوجة أخيه المتوفى فتزوجته رغم ممانعة والدها وشقيقها، فهل أنا آثم بهذه النصيحة؟ وهل الزواج صحيح بولايتها نفسها، علما بأنهما كانا يعيشان في منزل واحد، وخشيت عليهما من الوقوع في الخطيئة؟
لك أجر في ذلك إن شاء الله. هذا معتاد أنه إذا مات الرجل وله أولاد يفضل أن أخاه يتزوج بامرأته لأجل كفالة إخوة أولاد أخيه، ولأنه يحنو على أولاد أخيه ويحدب عليهم ويشفق عليهم، والمرأة لا تريد زوجا يطردهم أو يحرمها من رؤيتهم أو يقسو عليهم أو نحو ذلك. فمتى تزوجها بإشارة أحد من الإخوة كان الذي أشار بذلك محسنا في ذلك. يذكر أنها هي التي عقدت لنفسها، وهذا ليس بصحيح. المرأة لا تزوج نفسها، قد تقدم في أول النكاح اشتراط الولي، فلا بد من أن يتولاها أحد أقاربها كأخ لها أو ابن أخ أو عم أو ابن عم إن لم يكن لها أقرب منهم. وإذا تزوجت بولاية نفسها بأن زوجت نفسها فالنكاح فاسد، فلا بد من تجديده.
يقول فضيلة الشيخ: رجل تزوج أختين ثم علم بعد ذلك أنه لا بد من فارقة إحداهما، فطلق إحداهما وبقيت معه الأخرى، وبعد مدة توفيت التي بقيت معه، وأراد أن يتزوج التي طلقها، فكيف يكون ذلك علما بأنه طلقها 3 طلقات؟
لا يسمى هذا طلاقا، وذلك لأنه حرام الجمع بينهما، فيسمى فسخا، ولكنه يخير. قد ذكرنا فيما سبق أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر إحداهما. وقد تقدم أيضا أنه إذا ملك أمتين فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يحرم التي وطئها ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك. ففي هذه الحال هذا الذي نكح أختين نأمره بأن يفارق واحدة منهما، يختار واحدة، وإذا اختارها تجنب امرأته التي يختار حتى تنتهي عدة التي خلعها وفسخ نكاحها، ثم تبقى معه الزوجة التي اختار. فهذا الرجل ما ذكروا أنه تجنب امرأته وقت عدة أختها، إن كانت عدتها حيضة واحدة، لأنه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا، ولو طلقها ثلاثا ما يسمى طلاقا، يسمى فسخا، لأن قلنا إن النكاح من أصله باطل. في هذه الحال ما حيث ماتت الزوجة التي معه تحل له أختها، ولا يسمى كلامه قوله هي طالق وطالق ما يسمى طلاقا بل فسخ. والله أعلم، صلى الله على محمد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جاءت من الزوج، وإن جاءت من الزوج كطلاقه، وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر.
هذه هي المفوضة التي لم يسمى لها صداق، وكذلك أيضا إذا سمي لها صداق. ذكرنا أنه إذا لم يسمى لها صداق فلها مهر المثل، أو لها المتعة إن حصل الطلاق. أما من سمي لها صداق ثم جاءت الفرقة من قبل الزوج بأن طلقها اختيارا أو خالعها، فإنها إن كان مفروضا لها صداق فلها نصفه، وإن لم يفرض لها صداق فلها المتعة كما تقدم. فإذا طلقها وقد فرض لها صداق فلها نصف الصداق. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا عفت وقالت: لا حاجة لي في نصف الصداق، أنا في غنى عنه، حيث أنه لم يكن لم يستمتع ولم يطأ ولم ينتفع، فبأي شيء أستحل منه ما له وهو لم يصل إليه منفعة فعفت، فإن لها ذلك وهو أفضل. قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. إذا عفت فإن ذلك أقرب إلى التقوى وأقرب إلى المودة وأقرب إلى بقاء الصحبة والألفة، لأنها إذا أخذت نصف الصداق فقد يستاء لذلك ويقول: أخذت مني مثلا 40,000، بأي شيء تستحقه وبأي شيء تملكه، مع أني ما انتفعت بها ولو لحظة واحدة. فإذا عفت كان هذا أقرب للتقوى. اختلف في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من المراد به؟ المؤلف هنا رأى أنه الزوج، وقال إن الزوج هو الذي يملك النكاح، فهو الذي بيده عقدة النكاح وبيده الطلاق، فإذا عفا وأعطاها الصداق كله وقال: لا حاجة لي في شيء منه، أنا فرضت لها 100,000 أستحق نصفها ولكن أعطيها جميع 100، نصفها ونصفي، فيسمى هذا أيضا عفوا، فهو قيل إنه هو المراد بقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ويختار هذا القول ابن جرير في تفسيره وأكثر المفسرين من الصحابة والتابعين أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. القول الثاني أنه الولي، أبو الزوجة مثلا أو أخوها الذي عقد لها، وقالوا إنه هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي قال: زوجتك ابنتي، فأصبح هو الذي عقد لها، هو الذي تولى ولايتها. المرأة لا تعقد لنفسها، فهو الذي بيده عقدة النكاح، فله أن يعفو ويسمح عن الزوج ويقول: لا نريد منك شيئا، إذا طلقتها وأنت لم تمسها لا حاجة لنا في صداقك قليلا كان أو كثيرا، فيعفو ويتسامح عن الزوج. الذين رجحوا أنه الولي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء رجحوا أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. قالوا: إنه هو الذي يتولى عقد النكاح لها ويسمى وليها، لأنها لا تتولى شأن نفسها، ولأن الله تعالى سماه عفوا، والعفو هو التسامح عن حق غير متحقق، سماه الله تعالى عفوا. والزوج إذا أعطاها كل صداق ما يسمى هذا عفوا، بل يسمى تبرعا أو عطاء أو عطية أو هبة، لأنها لا تملك إلا النصف، فلا يقال اعفو عن الجميع، ما يسمى هذا عفوا. فعلى هذا الولي هو الذي إذا تسامح عن الزوج ولم يأخذ منه شيئا يسمى عفوا، والمرأة إذا لم تقبل منه شيئا تسمى عافية، عفت عن زوجها. هذا هو توجيه هذا القول. فإن قيل إذا عفى الولي ولم تعف المرأة، إذا قالت المرأة أنا الذي أستحق صداق نصف الصداق، فكيف تسقطونه وأنتم لا تملكونه؟ هذه العلة هي التي علل بها ابن جرير، وقال كيف إذا عفت المرأة، إذا عفى الزوج الولي ولم توافق المرأة على عفوه. وأجيب بأن هذا في حق الأب، لأن الأب يملك أن يتملك من مال أبنائه وبناته، فهو إنما عفى عن شيء يحق له التصرف فيه فيسمى عفوا. فكأنه يقول أنا الذي ملكته بصفة كونه صداقا لبنتي وقد عفوت عنك أيها الزوج الذي طلقت قبل الدخول، فأنا أملك العفو ولو لم توافق المرأة، لأني أبوها وأنت الولد وما يملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك. هذا هو توجيه هذا القول، وهو قول تكثر عليه الأدلة. فعلى هذا رجح بعضهم أنه الولي، ورجح بعضهم أنه الزوج كما سمعنا، ولكل اختياره. ونحن نقول أن الأقرب أنه الولي الذي يملك العفو، ولذلك قال الذي بيده عقدة النكاح، يعني وهو الأب، بخلاف بقية الأولياء كالأخ وابن الأخ وابن العم فإنه ليس لهم العفو.
قال المصنف: وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما.
إذا جاءت الفرقة من أجنبي، كما لو تعمدت أجنبية إرضاع زوجته الصغيرة حتى حرمتها عليه، في هذه الحال فرق بينه وبين امرأته الصغيرة الرضيعة. الذي فرقه هو هذه المرأة، على الزوج نصف الصداق، ماذا يفعل؟ يرجع به على هذه المرأة التي حرمته امرأته والتي سببت إرضاعها حتى حرمت عليه، سواء كانت أخته أو زوجته أو نحوهم. وكذلك أيضا إذا حصلت الفرقة بسبب أجنبي، يعني بأن حرمها عليه بسبب من الأسباب، كما لو مثلا زوجها أو تزوجها أبوه، أو تبين أنه أن أباه قد تزوجها أو ابنه أو نحو ذلك ثم فارقها، في هذه الحال الفرقة من أجنبي.
قال المصنف: ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين.
إذا تنصف المهر بسبب الطلاق فيصير بينهما نصفين، يشتركان في زيادته وفي نقصه وفي نمائه. فإذا كان الصداق مثلا غنما 20 من الغنم ثم طلقها أصبحت 20 بينهما، فإذا ولدت، إذا كانت 20 قد ولدت سخالا فالسخال أيضا بينهما نصفين. وكذلك إذا كان الصداق بيتا ثم إنه طلقها وقد أجر البيت أو الدكان فإن أجرته بينهما، لأنها أجرة شيء مملوك لهما نصفين. وكذا إذا نقصت القيمة بأن أجرها جملا ثم طلقها وقد هزل الجمل ونقصت قيمته فإنه يصبح بينهما نصفين. وهكذا إذا طلقها شيئا ينقسم، إذا أصدقها شيئا ينقسم، كما إذا أصدقها أكياس بر أو أرز فإنهما بعد الطلاق يقتسمان بالسوية، لكن ثلاثة أكياس ولي ثلاثة أكياس إذا كانت متساوية. فإن كانت قد زادت قيمتها فإن كل أنه نصفه وزيادته، وكذا عليه النقص إذا كانت قد نقصت.
قال المصنف: وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد.
كأنهم بنوا على أنها تملك الصداقة من وقت العقد، هذا صرحوا به، قالوا: تملك المرأة صداقها المعينة من العقد فتكون زيادته لها ونقصه عليها ونماؤه لها وأجرته لها. فعلى هذا ما ذكرنا قبل قليل يخالف ما اختاروه، اختيارهم أن جميع النماء لها. فإذا كان مثلا أصدقها بيتا وطلقها بعد قبل الدخول وقد أجر البيت فأجرة ما مضى لها وأجرة المستقبل بينهما، وكذلك إذا أصدقها غنما فإن ولدت قبل أن يطلق فأولادها لها، أولاد الغنم كلها، وإن ولدت بعدما يطلق فالأولاد بينهما كما أن الأصول بينهما. وكذلك الشجر إذا أثمر، إذا أصدقها نخلا فإن طلق قبل أن يثمر النخل فالثمرة بينهما، وإن أثمر النخل قبل أن يطلق فالثمرة كلها للمرأة، لأنه نماء ملكها، يعني أنه حصل وهو في ملكها. وأما الزيادة المتصلة كالسمن والتعلم الصنعة فإنها تكون زيادة لها، إذا مثلا أصدقها 20 من الغنم هزيلة، ثم إن الغنم سمنت رعت من الأعشاب مثلا، أو أعلفتها أو أعلفها أحد أهلها، سمنت الغنم بدل ما كانت قيمة الشاة 100 أصبحت تساوي 400، الزيادة لها. إذا طلق بعدما سمنت فالزيادة لها، فتخير أن تدفع قيمة الغنم قبل أن تسمن، أو تعطيه قيمة، تعطيه نصفها ويدفع هو عوض السمن. هي تقول مثلا الغنم تساوي 100 ونصفها، يعني كل واحدة، والغنم 40 لك منها 20، 20 في 100 ب2000، خذ 2000 وزيادة لي. أو تقول ليس عندي ثمن، خذ 20 وأعطني أجر ثمن الزيادة، لأنها زادت أصبحت 500 كل واحدة، أو 400 كل واحدة زادت 300، فزيادة 3000 مثلا، أو 6000 أو نحوها. فإما أن تطلب منه عوض السمن، وإما أن تعطيه قيمته وتكون القيمة لها.
قال المصنف: وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد.
إذا نقصت، أعطاها مثلا غنما سمانا فهزلت وضعفت، فله أن يأخذ النصف وهو هزيل، ليس لك إلا ذلك، أو يطلب منها القيمة وقت العقد، وقتما عقدت وقيمتها تساوي 400، والآن نقصت القيمة لا تساوي إلا 100، فأنا لي نصف الغنم 40 في 400، يعني كل واحدة في 400، النصف 20، فيطالب بال20 أو يطالب يأخذ 20 هزيلة، أو يأخذ قيمتها وقت العقد، كل واحدة 400، أي بنحو 8000 أو نحوها. هذا فيما إذا نقصت قيمتها. أما إذا نقصت بالسعر فليس له إلا النصف، يعني ما نقصت بالهزال بل رخصت الأغنام، كما لو أصدقها دارا كانت قيمتها في ذلك الوقت 100000، رخصت الدور ولما طلقها كانت لا تساوي إلا 60000، فليس له إلا نصف الدار، إما أن يشتري نصفها وإما أن يبيعها نصفه.
قال المصنف: ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء؟
إذا دخل بها أو خلا بها استقر المهر، فإذا طلق بعد ذلك لم يسقط شيء منه، مجرد الخلوة. ولو لم يحصل جماع فإنه بخلوته بها يسمى قد دخل بها، ولو اعترفت أنه ما وطئها. يعرفون الخلوة، يقولون الخلوة هي أن يغلق الباب ويسدل الحجاب ويكشف النقاب، خلا بها ليس معهما أحد، وكشف النقاب عنها يعني كشف عن وجهها، وأغلق الباب بينه وبين الناس، أو أسدل الحجاب إذا كان مثلا في برية في خدر أو خيمة أو نحو ذلك، وخلا بها وتمكن مثلا من جماعها، ولكنه لم يفعل ثم طلق، استقر الصداق، لأن هذا يسمى دخولا. والله تعالى أطلق الدخول في قوله تعالى ومن قبل أن وقد لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. وكذلك أيضا قول الله تعالى وحلائل أبنائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أطلق الدخول. هذا تعريفه.
قال المصنف وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقت استقر المهر ووجبت العدة، وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه.
إذا خلا بها وقال إني ما وطئتها وصدقته فالقول قوله، فالقول قوله يعني معنى أنه لم يطأها، ولكن يستقر الصداق. وفي هذه الحال لا تلزمها عدة، لأنها اعترفت بأنه ما مسها واعترف بأنه ما وطئها. ولو حملت اعتبر حملها ليس ولدا له، لأنها اعترفت بأنه ما مسها وهو كذلك. إذا اختلف في الصداق قال هو الصداق 20,000 وقالت بل 40، وليس هناك بينة، في هذه الحال يرجع إلى صداق المثل، يفرض لها صداق مثلها.
قال المصنف باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله.
العشرة والمعاشرة إحسان الصحبة، ودليل ذلك قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني صاحبهن صحبة حسنة، وذلك لأنه يفرق بينها وبين أبويها وتنفرد معه في بيته، ويتمكن أو تمكنه من وطئها، وتصحبه وتطول صحبته لها، فقد تصحبه مثلا 50 سنة أو 60 أو 70 سنة، يعني عمرا طويلا. فأمر بأن يحسن الصحبة وأمرت هي أيضا بأن تحسن الصحبة، تصحبه بالصحبة الحسنة، وكذلك أيضا يصحبها ويعاشرها معاشرة طيبة ويعاملها بالأخلاق الحسنة، فيؤدي حقوقها فينفق عليها ولا يضيق عليها، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فينفق عليها النفقة المعروفة التي تناسبه وتناسبها، وكذلك الكسوة، الكسوة المعتادة لمثلها من مثله، كذلك السكنى يسكنها في المساكن التي تناسبه، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وكذلك أيضا يوصل إليها كل خير يستطيع، ويكف عنها كل شر، فيلين معها كلامه، ويخالقها بخلق حسن، لحديث: وخالق الناس بخلق حسن. وأولى الناس بذلك امرأته التي هي صاحبته، تسمى صاحبة في قوله تعالى: وصاحبته وبنيه، وفي قوله تعالى: يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. فالصاحبة هي الزوجة، سميت بذلك لطول الصحبة، فيلين لها جانبه ويصفح عن الأخطاء والزلات والهفوات التي تصدر منها، وكذلك هي أيضا تعفو عن ما يصدر منه من خطأ أو كلام بذيء أو نحو ذلك، ويتجنب الحدة والشدة، ولا يقسو معها ولا يكلفها شيئا يشق عليها، ولا يمنعها من معروف، ولا يحملها على قطيعة الرحم، ولا يفرق بينها وبين أولادها من غيره، ولا بينه وبين بينها وبين أبويها وأقاربها وإخوتها، وكذلك أيضا لا يشدد عليها في الطلبات، فلا يكلفها ما تعجز عنه من الخدمة، وهي أيضا لا تكلفه ما يعجز عنه من النفقة والمال والمطالب. فالصحبة هي عشرة كل من الزوجين العشرة الحسنة، ببذل الندى وكف الأذى وفعل الخير والبعد عن الشر والبعد عن الأخلاق السيئة من الحدة والشدة وما يثير الأحقاد، ومن تتبع العثرات وتتبع الأخطاء، وكذلك أيضا من الكلام السيء، الكذب والبهت والتنقص والعيب والتماس الأخطاء وما أشبه ذلك، فإن من فعل ذلك غالبا لا تدوم صحبته ولا تحصل معاشرته. فكل من الزوجين عليه أن يبذل وسعه في إحسان العشرة حتى تدوم الصحبة.
قال المصنف: وحق عليها أن تسلم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر، وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها.
الأصل في النكاح أن الرجل يقضي وطره من هذه المرأة الزوجة التي أحلها الله له، فهو يقصد من وراء ذلك أن يستمتع بها بوطئها لكسر حدة الشهوة، وكذلك أيضا هي لها حق في ذلك لأن لها شهوة كما للرجل شهوة، وكذلك أيضا لالتماس الولد، فإن كل منهما قد يكون قصده حصول الذرية الصالحة، فعليها أن تطيعه إذا طلبها لقضاء وطره. ورد الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني لعظم حقه عليها. وكذلك ورد في حديث: إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، يعني لو كانت تخبز على التنور ودعاها لحاجته تترك الخبز ولو فسد وتأتيه لتمكنه من نفسها، وكذلك إذا كانت على ظهر قتب. القتب هو الأعواد التي تجعل على ظهر البعير أو ظهر البقرة في حالة الركوب، يكون على ظهر الفرس أو على ظهر البعير أو نحوه، وأكثر ما يستعمل للسواني التي تستعمل لضخ الماء الاستقاء عليها، تسمى النواضح، يكون عليها القتب. يعرفه الذين اشتغلوا قديما بالسقي على النواضح، يعني لو كانت ظاهرة راكبة على ظهر قتب فعليها أن تنزل وتمكن زوجها من نفسها. فإذا بذلت نفسها له متى طلبها ولم تستعصي عليه أصبحت زوجة له، وأصبح عليه لها حق، حقه عليها ما ذكر في الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ذكرهم بالنساء وقال: أذكركم بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم كسوتهن وطعامهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونه. فأوصاهم بالنساء خيرا وذكر لهم الحقوق. لا شك أن على الزوج معروف أنه هو الذي يكتسب المال وهو الذي يجمعه، فإذن نفقتها عليه، وقد ذكروا ذلك في كتاب النفقات. وقالوا إن لها 9 صور. الصورة الأولى أن تكون غنية وزوجها غني فلها أعلى النفقة. والصورة الثانية أن تكون متوسطة وزوجها غني فلها وسط النفقة. والصورة الثالثة أن تكون فقيرة وزوجها غني فلها النفقة المعتادة. والصورة الثالثة أن تكون غنية وزوجها فقير، ففي هذه الحال لها من وسط النفقة. والصورة الثانية أن تكون متوسطة وزوجها فقير فلها أيضا أقل من ذلك. والصورة الثالثة أن تكون فقيرة وزوجها فقير فلها أدنى النفقة. والصورة السابعة أن تكون غنية وزوجها متوسط، أو متوسطة وزوجها متوسط، أو فقيرة وزوجها متوسط. يعني عندنا 3 الفقر والغنى والتوسط، تضرب في 3 وتكون 9. فينفق عليها من سعته. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وكذلك السكنى، وكذلك الكسوة بقدر العسر واليسر.
قال المصنف: فإن منعها ذلك أو بعضه، وقدرت له على مال، وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
هذه امرأة أبي سفيان، قيل إن هذا يعتبر قضية، وقيل إنه فتوى. الذين قالوا إنه فتوى قالوا إنها سألت مجرد سؤال فأفتاها، وذلك لأن الزوج غائب ولا يحكم عليه وهو غائب. والقول الثاني أنها قضية وحكم عليه ولو كان غائبا، لأنه قد عرف صدقها، وأن أبا سفيان كان مشهورا بالبخل والشح، فلذلك حكم لها بأن لما ادعت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. رخص لها أن تأخذ ولو لم يدري، لأنها تتولى ماله. قد تجد النقود مثلا في مكان قد غفل عنه، وقد تجد شيئا من السلع تتمكن من بيعه فتنتفع بقيمته وتنفقه على نفسها وعلى ولدها، وقد يغفل عن النقود في ثوبه فتأخذ منه وهو لا يدري من النقود. تأخذ بقدر الكفاية بالمعروف، وذلك لأنها تستحق عليه النفقة، فإذا بخسها ونقصها ولم يعطها كفايتها اعتبر قد ظلمها، لأنها ما قصرت نفسها عليه إلا على شرط أن ينفق عليها، يطعمها ويسقيها ويكسوها ويسكنها ويعطيها ما تتمتع به وما أشبه ذلك. معلوم أن الناس في هذه الأزمنة قد توسعوا، فكثيرا ما يتصل بنا بعض النساء وتذكر أن زوجها لا يعطيها كفايتها أو لا يعطيها نقودا، وأنها تأخذ من ثوبه إذا خلعه، تأخذ من مخبأه من مخباته بغير علمه. نسأل: هل تشترين بهذا أرزا أو تمرا؟ فتقول: لا، هذا يوفره، التمر والأرز والدقيق متوفر، وكذلك الماء ونحوه. هل تشترين به كسوة؟ فتقول: لا، الكسوة متوفرة. لماذا تأخذين؟ فتقول: لحاجات، حاجات قد تكون أيضا في البيت، وذلك لأن الناس توسعوا مثلا وقد لا يشتري لهم الحاجات التي يريدون كالفواكه مثلا أو اللحوم أو بيض مثلا أو مناديل أو صابون أو حليب أو ما أشبه ذلك، أو تشتري أواني مواعين للبيت، تبديل أواني قديمة، أو يحتاج أولادها في المدرسة مثلا إلى ما يسمى بفسحة أو نحو ذلك وهو بخيل. فالحاصل أن مثل هذا لا يعد إفسادا إذا كان من الأشياء التي كانت كمالية وأصبحت ضرورية، فلها أن تأخذ ذلك ولو بغير علمه.
قال المصنف: فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا.
إذا ضيق عليها في النفقة أو منعها من النفقة منعا كليا كما يحصل من بعض الأزواج، قد تشتكي كثيرا من النساء وتقول: إنه لا ينفق علي ولا على أولادي، فتضطر إلى أنها تتوظف أو تضطر إلى أنها تمد يدها للناس تسألهم قوتا وغذاء لبخله وشحه، تحاول أن تجد شيئا من ماله فلا تجده لكونه محتاطا يحفظ ماله في صناديق أو في البنوك أو نحو ذلك ولا تقدر منه على شيء. ففي هذه الحال لها أن ترفع الأمر إلى القاضي والقاضي ينظر في أمرها. فإذا أحضره قال له: إما أن تنفق على زوجتك وإلا خلعناها وفرقنا بينك وبينها وفسخنا النكاح، فإذا أصر على الامتناع فلها أن تطلب الفسخ. لكن كثير من النساء ما تحب الطلاق لأنه يفرق بينها وبين أولادها، فتتجشم المشقة وتصبر على الجهد وتمد يدها للناس وتسأل، أو تضطر إلى أن تشتغل ببعض الأشغال ك كأن تشتري مثلا بضاعة ب30 وتبيعها ب40 أو نحو ذلك حتى تقوت نفسها وتقوت ولدها، مهما استطاعت تحملت وتصبرت، والإثم يكون على زوجها الذي حال بينها وبين أن يعطيها ما تستحقه عليه.
قال المصنف: وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تسلم إليه أو لم تطع أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه. وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطع.
نأتي بها جملة واحدة. الجملة الأولى: إذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها ولو سلموها، وهي بنت 7 سنين أو 6 سنين، مثل هذه لا يمكن أن يستمتع بها، فلا يلزمه أن ينفق عليها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، والصغيرة لا يمكن الاستمتاع بها. أما إذا كان هو الصغير سلم له زوجته مثلا وهي بنت 15 أو 14، يعني تصلح أن توطأ، ولكنه هو صغير مثلا، يعني هو ابن 12 سنة أو 13، لم يكن قد بلغ أن يقدر على الاستمتاع، فإن النفقة واجبة عليه، وذلك لأنها سلمت عليه وهي صالحة للاستمتاع. وكذلك أيضا إذا طلبها ولم يسلموها، هذه حالة ثانية، طلب امرأته فلم يسلموها فلا نفقة لها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع وقد منعوها منه.
أو لم تطع،
أو سلمت سلموها له ولكنها استعصت عليه ومنعته من حقه فيها وهو الاستمتاع، فلم تمكنه من الوطء لها. الوطء حق له، فلذلك إذا منعته فإنها تسقط نفقتها.
أو سافرت بغير إذنه،
إذا سافرت بغير إذنه فقد أسقطت حقه، وذلك لأنه لا يحق لها أن تسافر وهي في عصمته، فقد أسقطت حقه عليها وقد منعته فتسقط نفقتها.
أو بإذنه في حاجتها،
إذا سافرت بإذنه ولكن في حاجتها، كأن سافرت لحج مثلا أو لزيارة أقاربها بإذنه، زيارة أبويها مثلا، فمدة غيابها لم يتمكن من الاستمتاع بها فتسقط نفقتها في تلك المدة،
فلا نفقة لها عليه.
هذه الأسباب التي تسقط نفقتها فيها لأن الأمر جاء من قبلها، وذلك لأن النفقة على الزوج مقابل تمكينها، فإذا مكنته من نفسها سواء وطئ أو لم يطأ وجبت النفقة، وإلا لم تجب.
فصلا.
نكتفي بهذا ونعتذر عن الدرس غدا إن شاء الله، ونواصل الدرس في الأسبوع الآتي، ويكون درسنا كما هو بعد العشاء. والله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. وبعد، يقول السائل: ها هل يستدل من حديث هند رضي الله عنها جواز أخذ مال من رجل قد أخذ مني مالا خلسة أو بدون علمه؟
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد استدل قوم بحديث هند على هذه المسألة ويسمونها مسألة الظفر، بمعنى أن صاحب الحق إذا ظفر للظالم بشيء فإنه يأخذه بدون علمه. وقالوا إنه صاحب حق، وإن هذا الظالم قد تعدى وأخذ ما ليس له وظلم غيره، فهذا المظلوم يجوز له أن يأخذ حقه من الظالم ولو بغير علمه، بأن يختلس شيئا من ماله أو يخونه في أمانة مثلا، أو يسرق منه بقدر حقه أو ما أشبه ذلك حتى يأخذ حقه تماما. واستدلوا بهذا الحديث أنه أذن لهند أن تأخذ نفقتها بغير إذنه وبغير علم زوجها وتأخذ من ماله وهو لا يشعر، فيقاس على ذلك صاحب الحق. القول الثاني أنه لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ من ماله ولو كان قد ظلمك، ولو كان قد اعتدى عليك وبخسك حقك. وقالوا إن فعلك هذا يسمى ظلما ولا يجوز معاقبة الظلم بظلم. وكذلك يقولون إنه إما خيانة أو سرقة أو ظلم أو خديعة، وكل هذه الأشياء قد حرمها الشرع، حرم المخادعة وحرم الغش وحرم الخيانة وحرم جحد الأمانة، فيكون هذا حكمه كذلك في أنه لا يأخذ من ماله بغير علمه ولا يجحده شيئا يعلمه له. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهو عام في من جحد مالا لإنسان أنه لا يأخذ من ماله لأنه لا يقابل الخيانة بالخيانة ولا يقابل الظلم بظلم مثله، بل يحتسب حقه أنه يأخذه في الدار الآخرة، فإنه لا يضيع عند الله شيء. وأجاب عن حديث هند بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها، وإنما أجابها سؤالا، فقضيتها ليست حكما وإنما هي فتوى، فتوى أفتاها بجواز أخذ حقها للضرورة، وذلك لأن النفقة على العيال من الضروريات، فكأنه يقول إذا لم كأنها تقول إذا لم آخذ من ماله تعرضنا للجوع وللعراء ولا الضرر، ففي هذه الحال أباح لها أن تأخذ بقدر الكفاية ما يكفيها وولدها بالمعروف. وهذا هو الذي عليه العمل، أن مسألة الظفر لا تجوز، وذلك لأنه يسمى غاشاً أو مخادعاً أو خائناً أو ظالماً أو غاصباً أو نحو ذلك.
يقول فضيلة الشيخ: خالة الأم لأم هل تعد من المحارم؟
نعم، جميع خالات أمك، سواء أخوات جدتك من أم أو من أب أو من أبوين، وكذلك خالات أبيك اللاتي هن أخوات جدتك أم أمك وأم أبيك، كلهن محارم لك.
يقول فضيلة الشيخ: هل يحرم ابن الزوج على بنت الزوجة حتى ولم يدخل بالزوجة؟
الصحيح أنه يحرم إذا عقد على امرأة ثم طلقها حرمت على ابنه ولو لم يدخل بها، حرمت على أولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته، وحرمت أيضا على أبيه وجده، لأنها لو مات قبل الدخول لورثت منه، فكذلك إذا طلق قبل الدخول فإنها تبقى محرمة.
بنت الزوجة، بنت الزوجة، بنت الزوجة،
هي أما بنت الزوجة معلوم أنها تحل للزوج إذا طلق أمها قبل الدخول، وأنها تحل لابنه ولو بعد الدخول. فلو مثلا أنك تزوجت امرأة ولها بنت، بنتها تحل لولدك سواء دخلت بها أو لم تدخل، لم تدخل بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر.
يسمى هذا حق المبيت، وذلك لأن القصد من الزوجية الأنس المؤانسة، فالرجل يتزوج المرأة والمرأة تتزوج الرجل، يقصد من هذا الزواج المؤانسة. والمودة التأنيس، ولا شك أنه يتمثل في المبيت، يعني النوم، فلا بد أن ينام عندها، أي في البيت الذي هي فيه، سواء كان على فراش واحد أو فراشين، وسواء كان في غرفة واحدة أو كل منهما في غرفة، القصد أن يبيت معها في ذلك المنزل ليلة من أربع إن كانت حرة، وذلك لأنه يباح له أربع نسوة، فيصير نصيب كل واحدة ربع الدهر أو ربع الشهر، إذا كان عنده أربع، فإذا لم يكن عنده إلا واحدة فلا ينقصها عن ربع الشهر أو ربع الدهر، فلا بد أن يبيت عندها إذا كان حاضرا كل ليلة بعد كل أربع من كل أربع ليال ليلة. هذا على الأقل. ووقع في ذلك القصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءته امرأة وقالت والناس حاضرون إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنها استحيت ورجعت، ففطن لها كعب بن سور وقال إنها تشتكي زوجها. عمر يظن أنها تمدحه، فقال إنها تشتكيه، وذلك لأنه إذا كان يصوم دائما ويقوم الليل فمتى ينام معها؟ لا يكون هناك وقت للنوم معها. فأمر عمر بإحضار زوجها، وقال لكعب أنت فطنت لقضيتها فاحكم عليه. فقال له أحكم عليه بأن يبيت كل ليلة من أربع، لأن الله أباح له أن يتزوج أربعة فيصير نصيب كل واحدة ليلة من أربع، وحيث لم يكن عنده إلا واحدة فلها ليلة من كل أربع، وله ثلاث ليال يتعبد فيها يقومها. فقال له عمر قضاءك الثاني أعجب من قضائك الأول، وأرسله قاضيا. فالحاصل أنهم استنبطوا أنه لا بد أن يبيت عندها ليلة من أربع، وله في الثلاث الباقية أن يبيت في غير البيت، أن يبيت عند أبويه مثلا أو أن يبيت عند أخوته. الحاصل أنه لا بد من ليلة من أربع. وهناك قول آخر أنه إذا لم يكن له إلا زوجة واحدة وقد رضيت به كزوج، فإن عليه أن يبيت عندها دائماً كل الليال إلا إذا كان له عذر، كأن يكون متعبدا يتهجد الليل، أو يأتيه مثلا ضيف فيبيت مع الضيف، أو يستزيره أحد أبويه فيبيت عند أمه أو أبيه. فإذا لم يكن له عذر فإن زوجته أولى بأن يبيت معها. وليس القصد من المبيت الوطأ، وإنما القصد هو التأنيس، إزالة الوحشة، وذلك لأنها في الغالب قد تحتاج إلى من يؤنسها، فلا بد أن يؤنسها كل ليلة يبيت معها كالمعتاد. ثم لا بد أن يكون المبيت هو المبيت المعتاد، أي بعد العشاء وما بين العشاء والصبح، هذا هو المبيت المعتاد. فلو قدر أن إنسانا عمله في الليل كالحراس أو أهل الزمات الذين يشتغلون بالليل، فمثل هذا يكون إقامته بالنهار فيقسم بالنهار ويبيت عند زوجته نهارا بدلا من الليل. وإذا عرفنا أن المبيت هو الليل كله فيعلم أن عليه أن يمشي على الأمر المعتاد. كانوا في الزمن القديم إلى القرب سنة 75 أو 80 يبيتون بعد العشاء مباشرة قبل كثرة الأنوار ووجود الكهرباء، إلا قلة قليلة يقرؤون بعد العشاء أو يذاكرون في أيام المذاكرة، وإلا فالأغلبية أنهم بعد العشاء مباشرة ينامون، كل منهم يتوجه إلى فراشه ولا يبيتون أيا كان نوع المبيت. لكن في هذه الأزمنة، أي من نحو 40 سنة، حصل هذا التغير الذي هو اتخاذ بعد العشاء وقتا للقاءات ووقتا للولائم مثلا أو للأطعمة، لتناول الأطعمة، فاتخذوا هذا عادة، فلا بأس في هذه الحال أن يتأخر بعد الصلاة ساعة أو ساعتين، أي القدر المعتاد للزيارات وما أشبهها، من غير أن يتخذ ذلك عادة إلا إذا كانت عادة يعني قريبة أو ليست مستمرة. لكن من المصائب في هذه الأزمنة أن كثيرا من النساء تشتكي أن زوجها لا يأتيها إلا في آخر الليل، أين يذهب لا أدري، يسهر إلى الساعة الثانية أو الثالثة أو نحو ذلك ولا تدري أين يسهر، وأن هذا ديدنه وعادته، وأنه وأنها في البيت وحدها تجلس بعد المغرب إلى الساعة الثانية ليلا وهي تتقلب، إن كانت على فراش لم تهنأ بالنوم، وإن كانت جالسة فإنها تكون منشغلة القلب من الوحشة ومن الذعر والخوف ونحو ذلك، قد لا يكون عندها من يؤنسها من أولاد ولا من إخوة أو نحو ذلك، فنقول إن هذا ضرر على هذه المرأة، فلها أن تشتكي، إما أن يجعل عندها من يؤنسها كأم لها أو له أو أخت أو نحو ذلك، وإما أن يترك هذه العادة السيئة. نحن نسأل على أي شيء يكون سهرهم، فلا تدري، ولكن يظهر من معرفتها بأصدقائه وجلسائه أنه ليس سهرا محمودا،
بل يغلب أنه سهر على فساد، إما على خمور ودخان ونحو ذلك، وإما على مسكرات أو مخدرات أو ما أشبه ذلك، وإما على غناء وزمر وطرب ونحو ذلك، وإما على صور ومسلسلات وأفلام تعرض على الشاشات ونحوها يتمتعون بها. فمثل هذا لها حق أن تشتكي لأنها تتضرر، فإما أن يؤنسها، وإما أن يخلي سبيلها، وإما أن يجعل عندها من يؤنسها، فإن لها حق. الرجل وحده مع أنه أجرأ من المرأة، لو جلس في البيت وحده 24 ساعة لاستوحش وتألم، لو حبس تعتبر كأنها سجينة. فالحاصل أن ننكر على مثل هؤلاء ونقول إن لزوجاتهم الحق في أن تشتكي تأخر زوجها إلى هذه الحال أو إلى هذا الوقت المتأخر.
قال المصنف: وإصابتها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن عذرا.
بقيت عندنا فقرة وهي حالة الأمة. يقول: إذا كانت زوجته أمة فلها ليلة من كل 8. هكذا قالوا، وقالوا إنها على النصف من الحرة، فالحرة لها ليلة من كل 4 والأمة لها ليلة من كل 8. القول الثاني أن لها ليلة من كل 7، وذلك لأن أكثر ما يجتمع معها 3 حرائر وهي 4 أمة، فإذا كانت 3 حرائر ف3 حرائر لهن 6، كل واحدة لها ليلتان، والسابعة للأمة، وهذا هو المختار أن لها ليلة من كل 7. وقد ذكرنا الخلاف في ذلك، والقول الآخر أنه إذا لم يكن له عذر فإنه يبيت معها كل ليلة. هذا بالنسبة إلى المبيت. أما بالنسبة إلى الإصابة ويراد بها الجماع، فمعلوم أن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل، وقد اختلف أيما أشد شهوة، الرجل أو المرأة. صحيح أن الرجل أقوى شهوة، ولأجل ذلك أباح الله له 4 من النساء، وأباح له من الإماء ما شاء، وذلك دليل على أنه أشد غلمة وشبقا من المرأة. والناس يختلفون رجالا ونساء، فالحاصل أنهم قالوا لا بد وأن يصيبها في كل 4 أشهر مرة. لماذا؟ استدلوا بقصة الإيلاء. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. المولي هو الذي يحلف ألا يطأ زوجته أبدا إذا مضى عليه أربعة أشهر وطالبت، فإنه يقال له إما أن تطلق وإما أن تكفر عن يمينك وتطأها، فإن تركها أكثر من أربعة أشهر ضرر عليها، لأن لها شهوة كالرجل، فلا يجوز لك التمادي في تركها وفي الإضرار بها. هذا إذا اشتكت. فلما أباح الله له أربعة الأشهر دل على أنها في الأربعة تتحمل وتصبر، فما زاد على الأربعة فلا يجوز له ذلك. فلذلك قالوا يلزمه في كل أربعة أشهر أن يطأها مرة إن كان حاضرا ولم يكن هناك عذر. وقد استدل أيضا بالقصة المشهورة عن عمر أنه كان مرة يجس في المدينة فسمع صوت امرأة تنشد أبياتا تقول، وكانت مغيبة، تطاول هذا الليل وازور جانبه وعرقني ألا حليل ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره. لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فعرف أن زوجها مع الغزو، فعند ذلك سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة، فقالت أربعة أشهر، فأمر ألا يزيد الغازي في الغيبة على أربعة أشهر أو ستة أشهر. ولكن إذا كان له عذر فإن له ذلك، ويرخص في ذلك العلماء. مثلا لهؤلاء العمالة الذين يأتون من بلادهم ويتركون زوجاتهم لمدة سنتين أو أكثر من سنتين، وكذلك أيضا الخادمات التي تأتي وتترك زوجها وتغيب عنه سنتين أو أكثر من سنتين، قالوا إذا كان هناك عذر فله ذلك، لأنه جاء لكسب المعيشة. لما أنه كان في بلد أحس فيها بالفقر وبالجهد فجاء لطلب المعيشة، ولو رجع كل أربعة أشهر لشق ذلك عليه ولأنفق جميع ما كسبه أو أغلبه. فلأجل ذلك رخص له بالزيادة على أربعة أشهر، أي بقدر الحاجة. ومثلهم الذين يبتعثون للدراسة مثلا أو لتعلم العلوم الخاصة ويبقون مثلا أربع سنين أو ثلاثا أو نحو ذلك، إذا كانوا مستطيعين فلا يجوز لهم إطالة المدة، بل يأتي في الإجازات مثلا إن كان يستطيع. أما الذين لا يستطيعون وليس عندهم نفقة والتذاكر يكلفهم كثيرا فلهم أن يغيبوا. ولو تضررت الزوجة إن طلبت الزوجة في هذه المدة أن يأتي وقدر لزمه ذلك، فإن لم يقدر فلها طلب الفسخ. وهذا فيما إذا لم يترك لها نفقة، ولها طلب الفسخ أيضا إذا طالت مدته وتضررت من تحمل الصبر. ومعلوم أيضا أن تحديدهم لأربعة الأشهر إنما هو للأكثر، وإلا فالإنسان الناس يرجع فيهم إلى شهواتهم، لأن هذه شهوة ركبها الله تعالى في الجنسين في الرجل والمرأة. والعادة أن الرجل تدفعه شهوته لأن يباشر امرأته وقت الحاجة، فتارة يصبر مدة طويلة وتارة لا يصبر ولو يوما. وقد يحصل الشكاية للقلة والكثرة من كثير من النساء، كثيرا ما تتصل بنا المرأة وتذكر أن زوجها يهجرها وأنه يبتعد عنها، سيما إذا كان عنده امرأة أخرى، فلا ينام معها وإن نام ولاها ظهره أو لا يعطيها حقها من الشهوة ونحو ذلك. فمثل هذه لها حق طلب الفسخ. وبضد ذلك من تشتكي أيضا منه كثرة الوطأ، فنقول إذا كان ذلك إذا كانت تتحمل فليس لها الشكاية، ولو كل يوم مرارا، ولكن إذا تضررت فلها حق التشكي. ثم معلوم أيضا أن الوطأ في الأصل حق للزوج، قد تقدم أنه إذا دعاها لا يجوز لها أن تتأخر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب. فعرف بذلك أن الحق له، ولكن هي أيضا لها حق لكسر حدة الشهوة التي ركبها الله تعالى في الجنسين. وذكروا أيضا يعني ما عليه من الحقوق غير المعاشرة من المؤانسة ونحوها، وكل ذلك من العشرة للزوجين.
قال المصنف: فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء، أو مضى الأربعة أشهر أو ادعى أنه
أو مضي
فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فالقول قوله مع يمينه.
ذكرنا قبل قليل الإيلاء، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله للذين يؤمنون.